في منتزهاتهم. اعتبرها فرصة لتبليغ الدعوة، لأنه في اعتقادي سابقا ولم يتغير إلا قليلا لاحقا بالنسبة لهذا البلد الذي أنا الآن فيه، لم يتغير موقفي بالنسبة لأخوان المسلمين. فأنا لا أزال أدعوهم كما أدعو كل المسلمين اتباع الكتاب والسنة، ولا أزال كما كنت سابقا لست من الأخوان المسلمين في منهجهم وتكتيكهم كما يقولون، فإن منهجهم يختلف مع منهجنا تماما، ويمكن إيجاد ذلك بكلمة قصيرة جدا. منهجنا قائم على أساس ثقف ثم كتل، منهجهم قائم على أساس كتل ثم ثقف، وهذا منهج منحرف تماما. ولذلك كان منهجهم يستلزم أن يكون في الإخوان المسلمين المذهبي والمستقل عن المذاهب والسلفي والصوفي حتى والشيعي، لأن دعوتهم قائمة على تجميع وليس على التثقيف. فأنا كنت ولا زال أستغل هذا التجميع لصالح الدعوة، لكن في بعض الأزمان كفت بهم العصبية الحزبية إلى مخالفتهم لمنهجهم هذا القائم على التجميع فيفرقون، وهذا ما أصابني منهم هنا في عمان وليس هناك في سوريا. ففي سوريا كان الأمر يعني من صالح الدعوة، وقد ظهر أثره في كبار المسؤولين في الإخوان المسلمين مثل مثلا عصام العطار وزهير الشاويش، فهذول كانوا من يحضرون ولو أحيانا دروسنا، لأن التزامهم بنظام ومنهج خاص إخواني لا يفسح لهم المجال أن يكونوا معنا في كل دروسنا واجتماعاتنا، بل إنهما وأمثالهما يعتبرون أنفسهم أنهم من تلامذتي. وكذلك كان الأمر في أول ما بدأت بالتردد إلى هنا، فقد فتح لي باب إلقاء بعض المحاضرات في مركز الإخوان المسلمين في الزرقاء، وبلا شك كانت هذه المحاضرات فتحا كبيرا جدا بالنسبة لبعض الشباب الإخواني التائق والمتشوق إلى سماع كلمة الدعوة السلفية التي تميز الخبيث من الطيب. فكان إقبال الشباب غريبا جدا هناك. هنا بقى تظهر أثر الحزبيات، يبدو أنه لما لمس هذا الإقبال بعض الرؤوس هناك قلبوا لنا ظهر المجن كما يقال، ولم يعودوا يعرضون علينا كلما زرناهم أن نلقي محاضرة هناك. فعرفنا الأمر. فبطبيعة الحال أنا لست بالرجل الذي يطمع في أن يلقي في مثل هذه المجتمعات، لكن إن تيسر لي لم أمتنع، لأن الشرع هكذا يأمرني. فانتقلت بدعوتي إلى مسجد من مساجد الزرقاء، وبخاصة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان هناك أيضا يحضر كثير من الشباب ومنهم أخوان مسلمين، وكان هذا قبل أن استوطن عمان. ثم لما استوطنت عمان أيضا كان هناك إقبال على علي شخصيا بالأسنة، ومن بعض رؤوسهم أيضا كالدكتور عبد الله عزام، وقد كان حريصا جدا على التقاط كل ما يسمع فيكتب رؤوس أقلام في دفتر صغير يحمله معه عادة. المهم ثم بدأ زبرار أخوان عن الدعوة بصورة عامة وعن الداعية إليها بصورة خاصة. لما وجدوا بعض الشباب من إخوانهم يعني أصبحوا سلفيين، فأرسلوا وراء اثنين منهم فأنذروهم بعدم حضور حلقات الشيخ الألباني، وجرى نقاش بينهم وبين مسؤول عنهم أنه ما السبب، فكان جواب غريبا جدا أنه لا يمكن أن يجتمع في العضو من الأخوان في نفسه ولا آل، ولا للدعوة يعني دعوة الأخوان ولا للشيخ الألباني، هذان أمران لا يجتمعان. كان جوابهما أنه يا جماعة الألباني ليس عنده حزب ولا عنده تكتل، بل هو لا يرى هذه التكتلات كلها لأنها تفرق جماعة المسلمين. نحن حينما نحضر عنده فلنستفيد من علمه، فأي شيء يعني تخافونه منه مدام لا يدعو بتكتل ضد تكتلكم. أصروا عن الموقف ولا أن لا يجتمعان، فإما نحن وإما الشيخ، وأمروهم حسب نظامهم 6 أشهر حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم. جاء الموعد، طلبوهم سألوهم وجدوهم مكانك رابح يعني كما هم، يعني تلطفوا بهم أنه يا جماعة خليكم معنا، نحن معكم يا شيخ بس أنتم شفافين نكون معكم، لا نريد أن نستفيد من الشيخ وهذا ما يضركم. ففصلوهم، ثم جاء دور الألباني فأصدروا قرارا بمقاطعة الألباني وكل من يلوذ به، محاضراته جلساته إلى آخره حتى السلام عليه في الطريق
يمنعونهم؟
قرار فيها قرار هنا. وكان ممن شمل القرار بطبيعة الحال هذا الرجل الطيب عبد الله عزام،
يعني أيضا
فكان يلقانا في الطريق ولا يسلم. مرة فوجئ بي في مسجد عمر بن فتاح، شو اسمه هذا المسجد؟ الدوار السابع. المهم وجها لوجه
صحيح صحيح
زين طيب، ايش هذا يا شيخ عبد الله؟ ما هذا؟ قال هذه ان شاء الله اظن، قال هذا او معناه سحابة صيف عما قريب تنقشع. وراحت ايام وكنا نحن نشيطين أكثر في سهرات إقامة سهرات من الآن، فلما يعني ضيق علينا من حيث عدم الاجتماعات قلت هذه الاجتماعات، ففي اجتماع من تلك الاجتماعات كان يحضر الشباب الممنوعين قرارا من جلوس مع الشيخ أو محاضرات ودروس. وأثير هذا الموضوع قلنا له يا جماعة إيش معنى أنتم دعوتهم قائمة على التجميع، فشو معنى إصدار قرار لمنع الشباب المسلم أن يلتقوا مع الألباني؟ أليس هذا أولا مخالف للإسلام؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. وثانيا هذا القرار لا يمكن تطبيقه وهذا الدليل هو أنتم الآن. أنتم فرض عليكم هذا القرار، وهي ما تستغنون عن حضور الشيخ دروس الشيخ، وما أقول هذا افتخارا، ما أقوله مضطرا بيانا. مضى على هذا القرار تقريبا سنتان مع الأسف، لكن كلما تأخر الزمن كلما بدأ يضمحل، يعني يتحلل، إلى أن جاء عبد الله عزام هذا نفسه إلى الدار ما وجدني، فذهب إلى دار الشيخ عامر عطية فسأل عني، قال يمكن يكون عن صهر بنته. فعلا أنا كنت عن صهر نظام، وإذ طرق الباب فجاء هو ومع هذا الشيخ علي،
علي
الحمدي؟ لا علي
اللهون،
علي السطري. عرفته؟
نعم
بعرفته. فدخلوا علي ولأول مرة ألتقي مع عزام بعد تلك الجمعة.
الصحابة
إيه. قال نحن جينا إلى الدار ما وجدناك، وحولنا على دار الشيخ أحمد، فغرناك هناك ساعتين لعلك تلتقي، تعود معنا نلتقي معك. فأخيرا قيل لي بأنك يمكن تكون هنا، فنحن جيناك قلنا له خيرا ما عدا عما بدا. قال والله عندي أسئلة. قلت له لأول مرة، كل سؤال ثمنه مشوار، كل سؤال ثمنه مشوار، يعني جئة يأتي إلي فيها، مش يجي مرة ويأخذ أجوبة الأسئلة كلها دفعة واحدة، كل سؤال وجوابه مشوار. أغرب هو طبعا. قال لما؟ قلت لنفهم ما الذي حملكم على إصدار ذلك القرار الجائر، ما الذي صنعته؟ قال أنت كفرت السيد خطب. أنا كفرت؟ قال نعم. قلت أنت سمعت ذلك مني؟ قال لا. قلت إذا ما علمك بأني كفرت؟ قال والله جمعنا بعض الشباب وقالوا أن الشيخ الألباني مكفر السيد خطب. قلت له ما معناه، ولما نقلوكم هذه الفرية قلتم آمين، صدقتموهم، أين أنتم وما تدعون من الرجوع الكتاب والسنة، والكتاب يقول ما لا يخفى على أحد من الأمة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما الذي منعكم أن تتبينوا وأنا قريب منكم، مش أنا الآن في دمشق، أنا بين ظهرانيكم، فلماذا لم تتحققوا، إنما رأسا صدقتم الخبر الكاذب وبنيتم على ذلك التفريق بين المسلمين، مع أن الرسول أيضا يؤكد معنى الآية بصورة يعني رائعة جدا، فيقول كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كيف أنت سمعت بهذا وليس فقط تحدثت به، بنيت عليه قرار على اعتبار أنه عضو في المجلس. مع الحديث دخلنا أنه أنا ما بكفر السيد قطب، لكن السيد قطب تكلم بكلمة الكفر، لكن نحن ما من دين الإنسان بكلمة الكفر، لأنه أولا ما أقيمت عليه الحجة ولا لفت نظره إلى ما قال إلى آخره. قال وين؟ قلت له في سورة الحديد وسورة الإخلاص. قال لكن هو في كتاب في مكان آخر يقول لأنه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والصفات من آخره، وينكر وحدة الوجود. قلنا ممكن هذا، ولذلك هذا من الأسباب التي تحول بيننا وبين أن نقول هو كافر، لكن قوله أنه شو كان قال يومئذ في الكتاب معنى كلامه أنه لا وجود الحق إلا وجود الحق سبحانه وتعالى، وهذا كلام الصوفيين يعني لا هو إلا هو، يعني وجودنا خيالي ووجود الإله هو الوجود الحقيقي إلى آخره. المهم ناقشنا معه في هذه المسألة وأجبنا عن بعض الأسئلة، وانصرف الرجل فيما بعد وقد عرف. أيوة كان جبت ما قلت له هذا مهم جدا، قلت له يا أستاذ أنت كنت تحضر دروسي أما كنت تسمع فيها مني أنا أنه نحن ما نكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة حجة، فنحن نختلف عن بعض الأنصار أنصار السنة الذين يطلقون التكفير على الأفراد هكذا جزافا. قال نعم. قلت له كيف هذا ما خطر في بالك لما نقلوا لك الشباب ذولي أنه الألباني مكفر سيد خطوب؟ المهم عرف رأيي بصراحة أنه أنا لا أكفر السيد قطب، وإذا بي أفاجأ بعد شهور بثلاث مقالات تنشرها مجلة المجتمع في الكويت بقلم الدكتور عبد الله عزام وبعناوين ضخمة، رد الدكتور عزام على الشيخ الألباني في تكفيره للسيد قطب.
سبحان الله. بعد هذا اللقاء
قلنا سبحان الله كيف البشر هذا. آهت أيام جئت أيام إن صديق هنا يعرف عبد الله عزام قبلي وهو صديقه، كان عبد الله عزام يومئذ في السعودية فجاء إلى هنا، قال لي صديقنا هذا اليوم بكرة في عندي دعوة يحضر فيها عبد الله عزام فبحب تحضر أنت معنا. قلت له حبا وكرامة لكن بشرط واحد. قال ما هو؟ قلت أن تعطينا وقت خاص لأخلو مع الدكتور عزام لمناقشة الحساب، وحكيت له قصة كيف فهم مني أنا ما أكفر سيد خطوب، كيف بنشر ثلاث مقالات ضد هذا الأمر الواقع وينشرني إلى التكفير. قال ما عندي مانع، وكذا كان فخلوت به. قلت ليه يا أستاذ عزام كيف هذه المقالات أنت تكتبها بعد لقائنا في دار صغري وفهمك عني صراحة مش بواسطة
الشباب
اللي نقلوا لك التكفير، وبعدين بينت لك أنا لا أكفر أولا سيد قاتل من سيد قطب ولا أكفر مسلما أبدا إلا بعد إقامة الحجة، كيف الآن أنت نشرت هذه المقالات؟ قال والله كنت في مكة فجاءني بعض الشباب وقالوا لي انه الشيخ الألباني كذا وكذا وكذا. ايه عادت حليمة العادة العزيمة ردت تأثر بالشباب وقسمتها مني خلاف ما تسمع منهم. كيف هذا يا عبد الله هذا ما يجوز في الإسلام الآخر؟ فما تركته حتى تعهد لي انه سيصحح الموقف
ويصل المجتمع.
هذا منذ كم يا شيخنا؟
هذا صار سنة ونص سنتين
أو سنتين ولم ينشر.
يعني صار سنة ونص سنتين
من
لما نشر في المجتمع. ظاهر الجماعة في عندهم حقيقة دروشة، يعني ما عندهم محاكمة عقلية، ومن بعد ما ذهب إلى أفغانستان وهو شبه المرشد العام يبدو هناك، يعني زارني منذ سنة في بيتي وسألني بعض الأسئلة تتعلق بالمغانم ونحو ذلك ما جاء في الجلسة، فما يرون يعني عندهم أي مسؤولية فيما إذا تكلموا في عرض مسلم ما دام أن ذلك في سبيل انتصار الحجبية العمياء. هذا من قصتي مع الإخوان المسلمين. باختصار أنا لم أكن يوما ما من الإخوان المسلمين ولن أكون لأن منهجهم غير منهجي، لكن ما بكفرهم ولا بحكم عليهم بالضلال إلا من صرف، وأنا معهم كسائر المسلمين يعني أدعوهم إلى الله، فمن استجاب فبها وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب يا شيخنا، هنا في الشباب في عمان يقولون إن سبب التضييق على السلفيين يعني دروس العمل التي كنتم تلقونها فمنعوكم منها ان الاخوان يتصلون هنا في عمان بكبار المسؤولين فيقولون ان الاخوان هم السبب في التضييق على الدعوة السلفية، اذ ليس من مصلحة الحكومة انها تعمل مع السلفيين بالذات هكذا مع كونها ترك الجميع يعني فعلون.
هذا الله اعلم به، الدروس التي القيتها انا درسان فقط
ثم منعوكم من
ثم سفروني يعني نفوني يعني، لكن هل وراء ذلك الأخوان المسلمون؟ هل وراء ذلك مشايخ المقلدون؟ هل وراء ذلك الخرافيون والصوفيون؟ يمكن أن يكونوا يدا واحدة جميعا، ويمكن أن يتفرد بالمسؤولية طائفة منهم، لكن الواقع أنا ما أستطيع أن أتهم طائفة منهم دون أخرى، الله أعلم بحقيقة الأمر.
طب شيخنا بالنسبة للأستاذ عمر التلمساني رحمة الله عليه، ما رأيكم فيه يعني؟ وهل التقيتم به؟
أنا ما أعرفه.
ما تعرف؟
ما أعرفه، والوقت الآن زاد عن الحصة التي اتفقنا عليها. إن شاء الله موعدنا غدا صباحا
غدا
من أجل نعم الأسئلة، والظهر على الغداء ان شاء الله.
مين اللي ان شاء الله يا اخي؟
كيف؟
مين من الشباب اللي هم قلتونا بنزودك بالاسماء؟
نعم.
الشباب اللي يحضروا ان شاء الله.
هو اللي كنت معهم اخر مرة وين؟ عند ابو ليلى.
ابو ليلى.
يعني مثلا هاي اثنين. وهي ابو الفداء ثلاثة.
وعادل.
وعادل اربعة. وقريب ابو الفداء.
سبعين.
سبعين.
تابع اسمه صاروا كم خمسة؟ طيب
أنا ما أدعي شيخنا
في المقدمة في الرأس
جزاكم الله.
إيه السادس من يكون؟
الناس نطرق سادسهم
يتكلم
السيارة تبعكم تتسع لستة؟
تسعة نعم.
السادس من يكون؟
الأخ وضاح الإمام.
وضاح
وضاح
السلام عليكم.
طب ممكن يا شيخ ما نستفيد حتى نصل للبيت برضه في السياره؟
قطعت قصير.
طب يا شيخ ما كان الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه
هذا الطريق نافذ ولا مش
نافذ من عند العماره هذيك او من استراد من اللي
في هو بده يطول مشوار
اي نعم. الشيخ احمد شاكر يا شيخ ما قال في الاخوان اول ما ضروا كلمه مره انتقدهم جدا وقال انهم خوارج القرن العشرين. ايه رايك في هذا الكلام بالنسبه وهو معزوم قطعا للشيخ؟
لا دوري يا شيخي دوري ومن لك من عند المسجد الجديد
يعني طول لك يا بزياده.
نعم. ما رايكم في قول الشيخ عن هذا وقد ثبت عنه فعلا النقل هذا؟
والله ما استطيع اقول اخطا ما اصاب لاني لم اكن شاهدا
على اليمين.
على اليمين وبعدين كده؟
لا دوري على اليمين تحت الجسر.
تحت الجسر ما شاء الله. وفيت معك.
نعم. اي نعم.
لعلك تذكر اني خصصت عليه قصة لقائي الاول مع الشيخ حامد.
الشيخ حامد؟
حامد التقي. التقي.
نعم.
ما قصصت عليك القصة.
دوري يا شيخ دوري.
نعم.
اي نعم.
وكيف انه جاء الحديث عن سوريا والدعوة هناك والأخوان المسلمين قل لي الخوان، فأنا أنكرت علي هذا التعبير. قال هم كذا ذكر لي والله حوادث مع فاروق وغير فاروق. قلت له يا شيخ أنت تستطيع أن تتكلم عن الأخوان المسلمين في مصر لأنك تعرفهم، لكن من الظلم في مكان يا الله بسم الله، لكن أن تتكلم عن أخوان المسلمين في كل مكان ومنها بلاد الشام ما هذا ما يجوز لأنه لا تأجر واجزة وزارة أخرى كما تعلم.
نعم.
فهذا الجواب أيضا بالنسبة لهذا السؤال يعني ما الذي هو أحمد شاكر أخذ عليهم حتى رماهم بهذه التهمة الشنيعة القوية؟
نعم.
ما أدري، لذلك أنا ما عندي رأي. ننزل من هنا
لأن الإخوان يأتي في سوريا أفضل من الإخوان في عمان.
ممكن هذا.
نعم، عندهم تربية أن تربوا على أيدي المشايخ.
نعم.
والتربية الشامية أفضل منهم.
هل التقيتم بشيخ حسن
البنا؟ راعي الواجهة إله.
نعم.
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 يلا شوف.
نعم.
التقيت شيخنا بالشيخ حسن البنا.
حسنا أنا قلت عنه كلمة في زماني.
نعم.
هو طبعا ليس عالما، إنما هو فعلا عنده أسلوب في جذب الناس إليه، ويكفيه فخرا أنه أنقذ ألوف من الشباب من الملاهي والسينمايات والقهاوي ونحو ذلك. وهو كانت دعوته بصورة عامة كما يقول يعني الكتاب السني، لكن جماعته وقفوا عند هذه الكلمة ولم يخطوا بها ولا خطوة إلى الأمام.
نعم.
فكان عليهم أن يستغلوا هذه الكلمة كمنهج سليم، وإن كان هو يعني على كل حال ما يخرج عن دعوته. إن شاء الله. شو يا أستاذ موسى؟ ما أنت قلت تلت ساعة لا يفطروا. أي نحن نص ساعة وخمس دقايق. يمكن
عبوا الله على ما قل من عشر دقايق وخمس دقايق.
عجلهم عجلهم.
يلا إن شاء الله.
لا شكرا خليه يستعجوا بس.
نعم.
نعم. فالشيخ حسن بنا مع دعوته هذه المجملة من الكتاب السني، فهو يبدو انه يغلب عليه السياسي والدبلوماسية التي قد لا تتفق مع الشريعة واحكامها.
لا
ادري اذا كان ذلك على علم منه او لا. ويكفي في دلالي على هذا الاعلان الذي كان وضعه لدعوته حين قال دعوتنا سلفية صوفية. تعرف هذه ولا انت غريب؟ انا
غريب.
وفي مصر ايضا؟
لا لانني اصلا منذ نشأت سلفيا الحمد لله.
ما شاء الله. هي دعوته.
نعم.
وهم يفخرون بها، لكن هذا يدل على انهم لا يفقهون ما هي صوفية ولا هي سلفية، وانهم لا يعلمون ان الدعوة السلفية تتنافر تماما مع الدعوة الصوفية. لكن هو يعني بعد دعوة السلفية دعوة إجمالية ما فيها تحقيق، ما فيها حمل الناس على اقتداء الرسول في كل كبير وصغير. ويفهمون من الصوفية عبارة عن رقة القلوب والخشية لعلم الغيوب وتمسكن الناس، ويفهمون أنه فيها وحدة وجود، فيها إعراض عن السنة في السلوك في الحياة إلى آخره. فممكن في حدود معلوماتهم هذه الضيقة ممكن يجمعوا بين الماء والنار، الماء الذي هو سبب الحياة والنار التي هي للدمار، فيجمعون على هذا بين السلفية وبين الصوفية. فأنا حسن بنا يعني أكبره من هذه الزاوية فقط، حيث كان سببا لتكتيل الشباب وإنقاذهم من تلك المجتمعات الفاسدة.
نعم.
كالسينمايات والمقاهي وإلى آخره.
نعم.
لكن كان على البقية الباقية منهم أن يكملوا مسيرته، لأن يضعوا النقاط على الحروف فيما يتعلق بأن الدعوة على الكتاب والسنة. وقد صرعوا بشيء من هذا في رسائله في بعض رسائله التعاليم.
طب في نظرك يا شيخنا هل سيد قطب أفضل من حسن البنا؟
سيد قطب أحسن منه فيما يتعلق بفهمه للتوحيد أولا، وفي صراحته وصدعه بالحق، خاصة في المذكرات التي نشرت أخيرا.
لماذا عدمهم؟
نشرت في المسلمون. والحقيقة اللي يقرأ هذه المذكرات تظنه أنه سلفي.
هو كذلك في مسألة أنه لا فائدة من الانقلابات، لابد من تعليم الشباب أولا. نفس ما نقول
هذا هو. هذا هو. فالحمد لله، لكن مع الأسف أخوان ما استفادوا منه شيئا. ما استفادوا منه، بل وجد من رد عليه. لعله بلغك بعض كتب صدرت الرد عليه،
الرد على هذه.
اي نعم اي نعم. ثم هو ظاهر انه هذا الصفاء الفكري حصل له بسبب السجن الذي فرض عليه فرضا. وإلا مثلا انت لما تقرأ كتاب العدالة الاجتماعية لا تجد فيه روحا للسلفية اطلاقا، وانما هو يعالج القضايا، قضايا العمال واجور العمال، كما يعالجهم ويتفلسفوا الكتاب الاسلاميين الذين يجدون حلولا لمشاكلهم بناء على منطقهم واهوائهم التي يتصورون انها يعني نابعه او المقصود بها مصلحه المسلمين.
الله
يحرمون ويحللون دون ان يشعروا بالمسؤوليه من تكلمهم.